وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق التنبيه الأول، وقلنا نذكر موارد ادعي فيها أنها من مصاديق باب الاجتماع. واحد من الأمثلة كان إيش؟ الصلاة. وقلنا خلاحظ الصلاة حقا فيها اجتماع أمر ونهي، وقد اتضحت النتيجة أنه لا يوجد فيها اجتماع أمر ونهي إلا بالنسبة إلى السجود الاختياري، سجود الإيماء همات لا يتحقق فيه. هذا كله بيناه فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى ثم إنا نستدرك ونقول لا نقصد من خلال هذا البيان دعوى أن الصلاة في المغصوب صحيحة، عليكم السلام ورحمة الله، بل نحن نعطي مجالا لمن يقول إنها باطلة من جهة أن أحد شرائطها قصد القرب، ومع كون الشخص في المغصوب لا يتأتى منه القصد المذكور. أي إنما يكون في أجواء مبغوضة لا معنى لأن يتقرب به إلى المولى. بيد أن هذا البطلان ليس من باب اجتماع الأمر والنهي، وإنما هو من جهة عدم تحقق أحد شرائط الصلاة، أعني قصد القرب، إذن الذي نريد أن ندعيه هو أن الصلاة ليست مصداق حينما تكون في المغصوب، ليست مصداقا لباب الاجتماع إلا بلحاظ السجود الاختياري. ولكن في نفس الوقت قد نلتزم بالبطلان ببطلانها من جهة عدم تحقق قصد القرب حينما يكون الشخص في المكان المبغوض للمولى. هذا كله في المثال المذكور، يعني المثال الأول والمصداق الأول الذي ذكر لبابل.
لا تذكر أنه السجود أو الاجتماع،
إيه لا لا مطلب ثاني. لا إيه بس افترض اعلام والاخوان قد يتصورون يقولون شيخنا شيخ يعني انت تريد تقول الصلاه شنو؟ والله انا بوجداني اشوفه شنو؟ انت قاعد تحكي اقول لك يا انا ايش قاعد اقوله؟ انا ما قاعد اقول الصلاه صحيحه، انا اقول ان الصلاه ليست مصداقا لباب الاجتماع، لكن قد تكون شنو باطله حتى ايماء. إذا كان واحد يسجد إيماء في المكان شنو المقصود، وبعد ما يكون هنا باب اجتماع حتى في السجود مع ذلك نحكم بمن ببطلانها من باب عدم تأتي شنو هذا قضية ثانية هذه. فإذا لا ملازمة بين المطلب إذا كان إذا كان خوف الشاحنة إذن استمر في إدخالها مرة هنا ومرة هنا، هذه قضية ماذا ثانية. بس أنا إذا أقول أريد فقط أن في كونها مصداق لباب الاجتماع، لكن نفي كونها مصداق ما يلازم القول بصحتها، ربما نحكم بالفساد من ناحية أخرى. زين جيد. مثال الثاني الوضوء، العفو، المثال الثاني الستر، التستر بالثوب المغصوب. قد يقال ان التستر بالثوب المغصوب يتحقق فيه اجتماع الأمر والنهي، وذلك ببيانين. البيان الأول إن ستر العورة واجب في الصلاة، وجزء من أجزائها، فإذا كان بالمغصوب فسوف يلزم اجتماع الأمر والنهي فيه. وطبيعي هذا يختص بساتر العورة. أما لبس العباءة أو القباء المغصوب فلا يلزم فيه اجتماع أمر والنهي، لأن لبسه ليس بواجب كما هو واضح. فالذي يتصور فيه الاجتماع خصوص هو خصوص ساتر العورة إذا كان بالمغصوب، ولكن يمكن أن يجاب ويقال إنه ليس إن ذلك ليس مصداقا لباب الاجتماع، باعتبار أنه يتم لو كان ستر العورة جزءا من أجزاء الصلاة وواجبا من واجباتها، والحال أنه ليس بجزء لأنه لو كان جزءاً للزم فيه قصد القربة. إذ الصلاة قربية جزماً، وهي ليست إلا عبارة عن إلا عن مجموع أجزائها، فكل جزء منها يلزم أن يكون قربيا. فلو كان ستر العورة جزءا لزم أن يكون قربيا، والحال أن ذلك شيء غير محتمل. فيتعين أن يكون شرطا، يعني الساتر يتعين أن يكون ستر العورة شرطا. وفي باب الشرط يكون الوجوب منصبا على التقيد بالشرط، أي التقيد بالستر، كما هو الحال في الطهارة والاستقبال، فإنهما شرائط، بمعنى أن التقيد بالاستقبال أو الطهارة واجب وجزء، لا نفس الطهارة والاستقبال. ونضم إلى ذلك مقدمة أخرى، وهي أن الأمر بالمقيد لا يستلزم الأمر، لا يستلزم الأمر بذات القيد، خلافا للشيخ النائيني، فإنه ادعى أن الأمر بالمقيد أمر بالقيد. ونقضنا عليه فيما سبق بأن لازمه أن تكون جميع الشرائط، أن تكون جميع الشرائط أجزاء، ولا يبقى لدينا فارق بين الجزء وبين الشرط. والحال أنه في باب الصلاة يوجد نحوان من الواجبات. إذا سلمنا أن التقيد بالستر هو الواجب، وسلمنا أن الأمر بالتقيد ليس أمرا لذات القيد، فالنتيجة هي أن الستر لا يكون واجبا ومعه فلا يلزم بلحاظه اجتماع الأمر والنهي، وإنما الذي يتحقق بلحاظه هو إيش؟ النهي فقط دون الأمر. نعم، على مبنى الشيخ النائيني يكون الستر مصداقا لباب، يعني لباب ايش؟ الاجتماع. ثم لو تنزلنا عن هذا، فلنا جواب آخر، وهو أن نقول أن الستر ليس بواجب في الصلاة، وإنما الواجب هو النتيجة، أي نتيجة الستر، أعني تستر العورة أو مستورية العورة إن صح التعبير. يعني المهم ألا ترى، ألا ترى. وهذه نكتة ظريفة، وهذه نكتة ظريفة، يعني الواجب ألا ترى العورة، والستر بعنوانه ليس واجبا، وهذا لا يختص بباب الصلاة، بل حتى في الحالات الاعتيادية يمكن أن يقال بذلك. ها؟ قلت مستورية العورة. إذا فرضنا على أنه أنت كنت عرفاني وتسوي لك فرض غشاء، من شنو؟ بعرفانيتك. بعرفانيتك فرض شيء اللي بي بعد شنو؟ المهم يكون ماذا؟ لا لا لا. فأنا قصدي مو لازم ماذا؟ واحد هكذا يستر، المقصود صار واضح. وإنما هذا يصير مقدم، وإنما التستر الحاصل هو، والثمر وين تظهر؟ مثل إهنا ثمرة تظهر مقدمة راح يكون وشي يسمونه وعلى بلي. وعلى هذا الأساس فنفس الستر لا يكون مأمورا به، وإنما المأمور به هو نتيجته. وعليه فالاجتماع للأمر والنهي للحاض نفس الستر، هذا البيان الأول. وقد اتضح من خلال هذا أن الستر ليس مصداق، ستر العورة ليس مصداقا لباب اجتماع الأمر والنهي، إما لأجل أن الستر شرط وليس جزءا، وفي باب الشرط يكون الواجب هو التقيد دون نفس القيد، أو من جهتي أن الواجب هو المستورية دون نفسي الستر. البيان الثاني قلت يتحقق ماذا قد يقال بتحقق اجتماع في الساتر ببيانين، هذا البيان الأول وقد اتضح رده، البيان الثاني لو فرض أن الإنسان كان لابسا للثوب المقصود، فركوعه وسجوده وقيامه سوف يكون موردا لاجتماع الأمر والنهي. لا نفس الساتر كما كنا نقول وين في البيان الأول، بل الاجتماع يلزم في الركوع، فركوع المصلي يلزم فيه اجتماع الأمر والنهي، وسجوده يلزم فيه اجتماع الأمر والنهي، وقيامه يلزم فيه اجتماع الأمر والنهي، وذلك من جهة أن نفس الركوع جزء واجب في الصلاة جزما، هذا ما في كلام، وحيث إنه علة للتصرف في الثوب المغصوب وعلة الحرام حرام، فسوف يكون نفس الركوع باعتبار أنه علة للحرام يكون إيش يكون حراما، والمفروض أنه واجب لكونه جزءا من الصلاة، فيلزم فيه اجتماع الأمر والنهي. والفارق بين هذا البيان وسابقه واضح، فإنه في البيان السابق يلزم الاجتماع في الستر، وأما هنا فيلزم الاجتماع في الركوع والسجود والقيام. وفارق آخر وهو أن البيان الأول يختص بخصوص ستر العورة، ستر بقية البدن ليس واجبا، بخلاف هذا البيان فإنه يتم حتى في مثل لبس العباءة التي لا تكون ساترة للعورة من جهة لبس سروال، يوجد سروال هو لابسه، إنه رغم هذا يتحقق الاجتماع، لأنه حينما يرتع المصلي فسوف تتحرك الشيء يسمونه العباءة، فصار الركوع سببا للتصرف المحرم فيكون محرما، وحيث انه واجب على اي حال فيلزم فيه الاجتماع. هذان الفارقان، ولعله اكو فوارق اخرى، ويرده اولا ان الركوع صحيح هو سبب للتصرف في العباءة مثلا، ولكن يمكن أن يقال إن هذا التصرف ليس حراما بحرمة أخرى، بل إن الحرام هو أخذ العباء ولبسها. أما بعد أن لبسها حركها قليلا من هذه الجهة أو من تلك، فذلك لا يعد حرمة جديدة غير الحرمة المتحققة بأصل اللبس. ومعه لا معنى لأن يدعى أن الركوع سبب علما، سبب علما للتصرف المحرم، فإن التصرف المذكور ليس محرما بحرمة أخرى غير الحرمة السابقة. والمفروض أن الحرمة السابقة لم تتحقق بسبب ماذا؟ الركوع. هذا أولا. وثانيا إنه تقدم في باب المقدمة أن المقدمة المحرمة هي تلك المقدمة التي تكون علة تامة، وإلا فجزء العلة ليس بمحرم بخلافه في باب المقدمة الواجبة، فإن جزء المقدمة واجب أيضا. وهذه نقطة فارقة بين مقدمة الواجب ومقدمة ووجه الفرق هو أنه في باب الواجب المطلوب هو إيش؟ الوجود والإيجاد، وهو لا يتحقق إلا بفعل جميع الأجزاء. فحب وجود شيء يستلزم حبه، جميع الأمور التي يتوقف حصوله عليها، وهذا بخلافه في باب الحرم، فإن المطلوب هو الترك وترك الشيء لا يتوقف على ترك جميع المقدمات، بل يكفي ترك ايش؟ مقدمة واحدة. انه لأجل هذا صارت المقدمة المحرمة هي خصوص تلك المقدمة التي لا ينفك تحقق الحرام عند تحققها، وتلك ليست إلا العلة التامة. وإذا اتضح هذا نقول إن الركوع ليس علة تامة لحصول التصرف في الثوب المرصوص، بل هو جزء العلة، وهناك جزء آخر وهو ألا يخلع الثوب أثناء الركوع مثلا. أما لو فرض أني كنت لابسا للثوب المقصود وأثناء ركوعي، لو أمكن تحقق ذلك، خلعت ذلك بأثناء الركوع، وأؤكد بأثناء الركوع، خلعت ذلك الثوب المغصوب، فالتصرف في الثوب المغصوب سوف يكون متحققا بسببي ولأجلي ماذا؟ الخلع، وليس بسبب الركوع. إذن انتساب التصرف في الثوب المغصوب إلى الركوع يتوقف على شيء آخر، وهو عدم خلع الثوب أثناء الركوع. فنفس الركوع ليس علة تامة للتصرف المقصود، بل هو جزء العلة. وقد ذكرنا أنه في باب المقدمة المحرمة لا يكون المحرم ما كان جزءا للعلة، وإنما المحرم هو خصوص ما كان علة تامة، أعني الجزء الأخير. الذي لا ينفك تحققه عن تحقق ونفس الركوع ليس هو الجزء الأخير، فلا يكون محرما، وبذلك لا يتحقق فيه اجتماع الأمر والنهي، ولا يخفى لطفه. إن شاء الله غدا نتكلم في مثال ثالث، وهو الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب. اللهم صل على محمد وآل محمد.